إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي ضوابط التبديع مر بفضل الله تبارك وتعالى بيان حكم الكلام على أهل البدع، وهذا بيان الأصول التي يعتمد عليها أهل البدع والأهواء للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق، وللزائغين على طريق غير طريقهم طريق أخرى يسلكونها. فاقتضى الأمر بيان الطريق الذي سلكه هؤلاء ليجتنب، كما يبين الطريق الذي سلكه الراسخون ليسلك، والطريق يذكر ويؤنث. وطريق الحق واحد، وللباطل طرق متعددة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. يفيد ذلك آية تتعلق بالزائغين كما تتعلق بالراسخين، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا الحديث المفسر للآية، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط لنا خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية، يعني الآية التي مرت من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وفيه أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العدد. وفيه أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل. صور: ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة. وقد بيّن ذلك كله الشاطبي في الاعتصام، ومحمد العدوي في طريق الوصول. فأما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأننا لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. وإذا كان كذلك، فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه، يعني من طريق الاستقراء، ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، ف فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا، فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء. ولكن هناك أصولا كلية يعتمد عليها أهل البدع يقاس عليها ما سواها منها. اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما الظن بالأحاديث المعروفة الكذب؟ وأهل الأهواء لا يعنون أنفسهم بالتمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث والآثار، بل أكثر اعتمادهم على الأحاديث الواهية والآثار الضعيفة، بل إنهم لا يعتمدون على الموضوع المكذوب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل الأهواء ونحوهم فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلا، لا ثقة ولا معتمد، وأهون شيء عندهم الكذب المختلق، وأعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة، بل إلى سماعات عن الجاهلين والكذابين وروايات عن أهل الإفك المبين. وقال رحمه الله تعالى: إن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز الاحتجاج بها، ولا تجوز روايتها أصلا إلا لبيان حالها، وإنما ينبغي الإعراض عنها، لأن العقيدة لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والأخبار الضعيفة والمكذوبة، ولا يبنى الاعتقاد عليها، وبخاصة فيما يتعلق بمباحث الألوهية والصفات ونحوها. ومن الأصول التي يعتمد عليها أهل البدع والأهواء ردهم الأحاديث الصحيحة التي لا توافق أغراضهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله تعالى في الآخرة ونحو ذلك. وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة، والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولقد بالغ بعض الزائغين في رد الأحاديث ورد قوله: من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول بها مخالفا للعقل، وعدوا القائل بذلك معدودا في المجانين. وقد أفاد هذا كله الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام. ومن الأصول التي يعتمد عليها أهل البدع والأهواء تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية، ولا يفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم العربية، فمن جهلهم به يفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به، ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا كذلك. فعن النظام وكان رأسا في لا تزال أنه كان يقول: إذا آل المرء بغير اسم الله لم يكن موليا. قال: لأن الإيلاء مشتق من اسم الله، والإيلاء مصدر آلاء بالمد، وهو الحلف، وهو حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته. عن الحسن رحمه الله تعالى قال: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. ومن أصول أهل البدع والأهواء التي يعتمدون عليها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرًا في نفسه ودالًا على غيره، وإلا احتاج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلًا. ومدار الغلط في هذا إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. والمتشابه هو الذي تحتمل دلالته أوجها متعددة من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، وهو خلاف المحكم الذي ظهر معناه لوضوح مفردات ألفاظه وتركيبه فلم تحتمل دلالته أوجها. واتباع المتشابه من فعل الذين في قلوبهم زيغ، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. قاله في الرد على الزنادقة والجهمية رحمه الله تعالى. ومن الأصول التي يعتمد عليها أهل البدع والأهواء الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أو لا، وكذلك العكس، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. وسلوك هذا المسلك راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم، وهذا الصنيع من البدع المحدثات. والشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، لا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأسا، وهو زوال العقل. فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي مرتبة بلغ، بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت، ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رتب أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة، إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد كالزمن لا يطالب بالجهاد، والمقعد لا يطالب في الصلاة بالقيام، والحائض لا تطالب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها، ولا ما أشبه ذلك. فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة، كان قوله بدعة مخرجة عن الدين. ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن، أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها، أو مخالفتها للعقول، كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمتحاكمين إليه: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت. والحديث في الصحيحين. قالوا: هذا مخالف لكتاب الله، لأنه قضى بالرجم وبالتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر. فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردنا، وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. فهذا اتباع المتشابه، لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع أيضا يتصرف على وجوه منها الحكم والفرض، كقوله تعالى: كتاب الله عليكم، وقال: كتب عليكم الصيام، وقال: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فكان المعنى: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله الذي شرع لنا. كما أن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم الكتاب بأحد المحملين من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة. أفاد هذا الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام. ومما يعتمد عليه أهل الأهواء والبدع تحريف الأدلة عن مواضعها، بأن يرد الدليل على مناط، والمناط بالتحريك موضع التعليق والعلة، ومنه مناط الحكم أي علته. فيرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى شيء آخر، موهما أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه، والعياذ بالله. قال الشاطبي رحمه الله: ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحة إلا مع اشتباه يعرض له، أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذة، فيكون بذلك السبب مبتدعا. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا، فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين، من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه، وهذه هي البدعة الإضافية. فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد، ولأنه لا يمكن أن يكون الاتباع متحققا في الأمر حتى يتوفر فيه ستة أمور، وهي الكم والكيف والزمان والمكان وكذلك الجنس والسبب. فإذا ما اختل واحد من هذه الأمور صار الأمر فاقدا لشروط الاتباع فصار بدعة، وهي ما يسمى بالبدعة الإضافية. فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد، فهذه مخالفة في الكيفية أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، وهذا من المخالفة في الزمان. لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنه، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. واليهود هم سلف الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعيرة، كما في الحديث المتفق عليه. وفي فتح رب البرية بتلخيص الحموية: والتحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى لا من الله جل وعلا، على قاعدتهم في نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. النوع الثالث يسميه أهل الأهواء تأويلا، وهو تأويل فاسد مردود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن التأويل يتجاذبه أصلان، التفسير والتحريف. فتأويل التفسير هو الحق، وتأويل التحريف هو الباطل. فتأويل التحريف من جنس الإلحاد، فإنه هو الميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. وكذلك الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها، وتارة يكون بإنكار المسمى بها، وتارة بالتشريك بينه وبين غيره فيها. فالتأويل الباطل هو إلحاد وتحريف، وإن سماه أصحابه تحقيقا وعرفانا وتأويلا. فمن تأويل التحريف والإلحاد تأويل الجهمية قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريحا. ومن تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله وكلم الله في الرفع إلى النصب، وقال وكلم الله أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله، وهذا من جنس تحريف اليهود بل أقبح منه، واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منه. من الأصول التي يعتمد عليها أهل الأهواء والبدع بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهمه العربي منها. أفاد الشاطبي أن ذلك لأنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، وأرادوا إلقاء ذلك فيما بين المسلمين لينحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحة فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام، فصرفوا عنايتهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل، من جملتها صرف الهمم عن الظواهر إحالة لها على بواطن هي المقصودة، وأن الظواهر غير مرادة. فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. فهذا أيضا من أصولهم، من أصول أهل الأهواء والبدع، أنه يبني طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل. ومن أصول أهل الأهواء والبدع الغلو في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. وقد أفاد الشاطبي أن المقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور. وهذا باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين. فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وهكذا يكون الأمر أبداً إلى قيام الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا يزال ينقص شيئاً فشيئاً إلى آخر الدنيا، لكن لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم، لا على ما كان عليه الأولون من كل وجه. لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نصيفة، حسب ما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. والشاطبي رحمه الله تعالى يريد حديث الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وإذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان، وهو عقد أهل السنة والجماعة، فكيف يعتقد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض؟ ليس في الأمة ولي غيره، لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منه، والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يأتيه الوحي، والغالي يزعم فيه أشنع من هذا كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرا، لأن البدعة إذا داخلت الأصل سهلت مداخلتها الفروع. وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح في النوم فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها الأحكام الشرعية عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها. وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام الشرعية من الرؤى فلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسب إلى التشيع، أي ليس في الطوائف من هو أعظم افتراء للكذب وتكذيبا بالحق من هذا الذي ينتسب إلى التشيع. ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، ومنهم من ادعى إلهية البشر وادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وادعى العصمة في الآئمة، ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف. وليست هنالك طائفة أكذب من الرافضة، فهؤلاء أكذب الخلق، أكذب الخلق طرا هم الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. قال رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام: الخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. فهذه في الجملة هي الأصول التي يبني عليها المبتدعة بدعهم وعنها يصدرون، وهي وغيرها مما يقاس عليها، مما يتخذه أهل البدع طريقا للاستنباط مسلوكا ونهجا للابتداع مطروقا. وأما طريقة معرفة البدعة فقد استخرج هذه القواعد التي تعرف بها البدع، وهي قواعد كلية استخرجها على قانون أهل العلم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وذكرها في أحكام الجنائز وبدعها. والقواعد الكلية العامة التي تعرض عليها الأمور للحكم ببدعيتها أو خلوصها من البدعة هي: كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد فهي بدعة. كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد، وكل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بدعة، وكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. وكل ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار فهو أيضا من البدع في الدين، وكل ما نص على استحبابه بعض العلماء لا سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه فهذا أيضا من البدع. وكل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع فهذه العبادة بدعة، وكذلك الغلو في العبادة من البدع. وكل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود كالزمان أو المكان أو الصفة أو العدد فهذه العبادة المقيدة وقد أطلقها الشارع بهذه المقيدات أو ببعضها هي أيضا من البدع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأقرب من هذا في معرفة البدعة أن ينظر في الأمور الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها، وهي السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان، فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فقد وقع الإحداث والابتداع، وهذه الأمور بشيء من البسط هي كما بيّنها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أولاً الموافقة للشريعة في السبب، كل عمل من الأعمال تختل موافقته للشريعة في واحد من هذه الأمور الستة فهو بدعة في الدين. والأمور الستة هي السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان. أولاً الموافقة للشريعة في السبب، من أتى بأمر لسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً فقد أحدث فيه وابتدع وهو مردود عليه. ثانياً الموافقة للشريعة في جنس العمل، فلو أن أحداً ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحية إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو خالف في جنس هذه فإنه يكون مبتدعاً. ثالثاً أن يكون العمل موافقاً للشريعة في قدره، فلو غسل كل عضو 4 مرات في الوضوء فالرابعة لا تقبل لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة. رابعاً أن يكون العمل موافقاً للشريعة في كيفيته، فلو عمل شخص عملاً يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود عليه، فلو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة مردودة لأنها لا توافق الشريعة في الكيفية. خامساً أن يكون العمل موافقاً للشريعة في زمانه، فلو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان. سادساً أن يكون العمل موافقاً للشريعة في مكانه، فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد كالبيت فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد. فهذا أقرب في معرفة البدعة، أن ينظر الناظر في هذه الأمور الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها، فإذا اجتمعت فالعمل موافق للسنة وهو من السنة، وإذا ما اختل واحد من هذه الأمور الستة أو أكثر فهذا العمل بدعة وليس من السنة. فهذه طريقة معرفة البدعة، أن تأخذ بالقواعد الكلية التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله، وأقرب من ذلك أن تنظر في الأمور الستة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإذا وافق العمل هذه الأمور فهو سنة، وإذا خالف في أمر من الأمور أو أكثر فهو بدعة. وأما معاملة أهل البدع فقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام رؤوس الموضوعات في معاملة أهل البدع، وجهدت أن أفصل بعض ما أجمل وأبسط بعض ما أوجز وأوثق بعض ما ذكر، والله وحده الموفق والمعين. من أجل خطورة البدع واشتباه أمر كثير منها على كثير من الناس، وضع العلماء قواعد التعامل مع أهل البدع، لأن البدع ليست على درجة واحدة في الإفساد في الدين، وكذلك المبتدعة منهم المشتهر ببدعته ومنهم دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم من ليس كذلك، ومنهم المستظهر بالأتباع ومنهم القائم بالبدعة وحده، ومنهم الخارج عن الناس ومنهم الملازم لهم، ومنهم العامل بالبدعة على جهة الجهل، ومنهم من أضله الله على علم، فليسوا سواء. وكل قسم من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والزنا وغير ذلك. ومعاملة أهل البدع تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. الجادة وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق، فهذه هي الجادة. وأما بنية الطريق فطريق صغير يتشعب من الجادة. إذن معاملة أهل البدع تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه الله عليها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمجتهدون من الأمة نظروا في ذلك على حسب الحوادث وحكموا باجتهاد الرأي، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع في معاملة أهل البدع. أحدها في معاملة أهل البدع الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم أي باقيهم. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة، كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية وهم طائفة من الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه، ونزلوا حروراء موضع قرب الكوفة، فنسبوا إليه، فقيل لهم الحرورية نسبة إلى ذلك الموضع القريب من الكوفة الذي نزله أولئك الخوارج. قال رضي الله عنه: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه، قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة. والإبراد بالظهر تأخيرها حتى يتمكن من المشي في الظل. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون من القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل. ثفن جمع ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت، كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيها غلظ من أثر البروك. وأما مسهمة ومسهمة فمتغيرة، وأما مرحضة فمغسولة. قال: فإذا هي مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مرحضة، فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ لأن الذي عليهم سوى ما كان عليه رضي الله تعالى عنه، فاستنكروا وقالوا: ما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذا، يعني من هذه الحلة؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فحجهم، أي أقام عليهم الحجة، فقالوا: ما جاء بك؟ قال: قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا. وابن عباس من قريش صليبة، فقالوا: لا تخاصموا قريشا، يعني لا تجادلوه، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال: ماذا نقمتم عليه؟ أي على علي رضي الله عنه. قالوا: ثلاثا. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. تأمل في مآخذ أهل البدع، وكيف ينتزعون الأدلة من الكتاب والسنة على غير وجهها، وينزلونها على غير منازلها. وتأمل في جواب الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كيف نسف تلك الشبهات بأقل مجهود ومن أقصر طريق رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلك على أن أهل الأهواء والبدع ليست لهم حجج أصل، وإنما هي شبهات متهافتات، وكل كاسر مكسور. قال: قلت: هذه واحدة، يقولون: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يريدون يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، يعني الذين قاتلهم علي، إن كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. وأما هو فقاتل ولم يسب ولم يغنم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، فنشدتكم الله. أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل، أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، هذا أفضل، يعني في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل من حكم الرجال في أرنب صيدت من محرم، فحينئذ يصير الأمر إلى قول الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فصار الأمر إلى حكم الرجال في أرنب ثمنها ربع درهم، وكذلك في بضع امرأة. قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذه، وفي رواية أخرجته من هذه، قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليس بأمنا فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، أخرجتم من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي، يعني ما كان كتبه مما أمله عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. هذا الأثر في هذه المناظرة العظيمة من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الخوارج الحرورية، هذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه مختصرة، والبيهقي في سننه، وعبد الرزاق في المصنف، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله رجال الصحيح. فهذا أول ما يعامل به أهل البدع والأهواء، إرشادهم، تعليمهم، دعوتهم إلى السنة والحق، مناظرتهم كما صنع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الخوارج الحروري. ومن إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري وشبه ذلك، فهذا يلحق بمناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج. وأما ما وقع من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع غيلان القدري، فإن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ناظر غيلان القدري عندما بلغه أنه يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى يقول. فقرأ هذه الآيات من سورة الإنسان، فقال عمر اقرأ إلى آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك غيلان عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق، وهي ما يقال لها في هذا العصر الحديث مصلحة صك العملة، فولاه دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأفضت الخلافة إلى هشام، عاد غيلان إلى التكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيه: إن كان صادقا وإلا فاصلب، فكان كاذبا. فلما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله عاد إلى الكلام في القدر، فبلغ ذلك هشاما على النحو الذي مر فصلبه. ولكن من إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم ما صنع عمر بن عبد العزيز مع هذا القدري، وكان رأسا في هذه البدعة ومن أهل الدعوة إليه. من أنواع معاملة أهل البدعة الهجران وترك الكلام والسلام، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في صبيغ بن عسل. وكان صبيغ بن عسل التميمي قد قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل يضربه بتلك العراجين، وما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله فعفى عنه. أخرج هذا الأثر الدارمي والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح الاعتقاد، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وابن الجوزي في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه. عن ابن زرعة رجل من بني عجل عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب، يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، هذا عزمة أمير المؤمنين، أو بالنصب على التحذير، احذروا عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين. فهذا مما يعامل به أهل البدع، إرشادهم، تعليمهم، مناظرتهم، إقامة الحجة عليهم، وأيضا هجرانهم وترك الكلام والسلام، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في صبيغ بن عسل. الثالث التغريب، كما غرب عمر رضي الله عنه صبيغا فإنه نفاه كما مر. الرابع السجن، كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا. الحلاج هو الحسين بن منصور ابن محمي أبو عبد الله، يقال أبو مغيث الفارسي البيضاوي، والبيضاء مدينة ببلاد فارس، وكان جده محمي مجوسيا. وأخبار الحلاج كثيرة، والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه، أي الحلاج، زنديق هالك، وقد كانت له بداية جيدة وتأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق، أباح العلماء دمه، فقتل 939. فمن الطرق التي يعامل بها أهل البدع السجن، كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا،
وأيضا ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم، فيذكر أهل الأهواء والبدع بما هم عليه ويشاع ذلك عنهم بين المسلمين كي يحذروهم ولئلا يغتر بكلامهم. ومن طرق معاملة أهل البدع القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وكما فعل غيره من خلفاء السنة، وأيضا القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، فإن أظهر بدعته فاستتيب فلم يرجع حل دمه ويقوم بقتله ولي الأمر كما هو معلوم. مما يعامل به أهل الأهواء والبدع الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، ويبنى على ذلك الوجه الذي بعده من وجوه معاملة أهل البدع والأهواء، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون أحدا منهم إذا حكم عليهم بالكفر، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن ذلك المبتدع مستترا، فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. من وجوه معاملة أهل البدع، وهو الوجه العاشر، الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. وأما الوجه الحادي عشر فتجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين جمع وال ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا إنما أذكره في هذا الموضع بعد ذكر ما مر من وجوه معاملة أهل الأهواء والبدع، ليكون كالقيد لما أطلق والتخصيص لما عمم، حتى لا يسارع أحد في تكفير مسلم بلا موجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: وقد ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، قال: قد فعلت. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة، وجلده عثمان بن عفان على ذلك، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح في كتاب الحدود باب حد الخمر. والوليد بن عقبة بن أبي معيط له صحبة قليلة ورواية يسيرة، وهو أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه من مسلمة الفتح، وولي الكوفة لعثمان وجاهد بالشام، وكان مع ما فيه والله يسامحه شجاعا قائما بأمر الجهاد، ومات في خلافة معاوية. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف الثقفي المبير كان ظلوما جبارا ناصبيا سفاكا للدماء خبيثا، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة، وهو الذي حاصر ابن الزبير وصلبه ورمى الكعبة بالمنجنيق وأذل أهل الحرمين وقتل سعيد بن جبير، وولي العراق والمشرق كله 20 سنة، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله، هلك 95 من الهجرة. وعندما نقول وله حسنات مغمورة فهذا ليس من باب الموازنة، وإنما هو من باب الترجمة، فهذه ترجمة وليست لبيان حاله كما يكون عند النقد للراوي أو ناقل العلم أو ما أشبه. فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدته، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. الثاني عشر من وجوه معاملة أهل الأهواء والبدع ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوب. الثالث عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، وفي إسناده زكريا بن منظور، وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة، وهو عند الطبراني في الأوسط أيضا عن أنس بن عياض عن حميد الطويل تفرد به عن أنس، وفيه هارون بن موسى الفروي وصححه الألباني. وعند ابن أبي عاصم في السنة وهو حديث حسن بشواهده، وعند الآجري في الشريعة، وعند ابن ماجه في المقدمة، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه دون جملة التسليم عليهم، وهي: وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. لذلك لم أذكرها فيما نقلت. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ما بين صحيح وحسن. الرابع عشر من وجوه معاملة أهل الأهواء والبدع الضرب، كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغة، ولكن عمر رضي الله عنه كان ولي أمر المسلمين، لذلك كان له أن يضربه، أما أن يضرب أحد أحدا بما لا حق له فيه أي في ضربه فإن هذا لا يجوز، لأن تغيير المنكر لا يكون باليد إلا لولي الأمر أو من أقامه أو لمن لك عليه ولاية. هذه القواعد في معاملة أهل البدع مستقاة من نصوص الشرع الأغر كتابا وسنة، ومن هدي الصحابة المكرمين رضي الله عنه لحياطة المجتمع المسلم في عقيدته وشريعته من تطرق عوامل النخر فيه، وهي أشد فتكا وأقوى أثرا من العوامل الخارجية التي تحشد الطاقات لمواجهتها وتعبأ القوى لمقاومتها. وهذا نص قرآني كريم يحدد فيه ربنا سبحانه صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. يقول ربنا جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به يجعلون حضوره شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. إذن جعل هذه الآية كما ترى وإن كانت في الكفار أصالة جعلها أيضا في المبتدعة، فقال: وفي الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله تعالى ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك مفاسد تطرأ إذا جلس الرجل من أهل السنة مع أهل الأهواء والبدع، فأولى تلك المفاسد أنه يخشى عليه هو، لأن الشبهات خطافة ولأن القلوب ضعيفة، فالإنسان إذا جلس مع أهل الأهواء والبدع واستمع إلى مقالاتهم وشبهاتهم فلا يؤمن عليه أن يضل وأن يأخذ بتلك الشبهات حتى يخرج من أهل السنة والجماعة إلى حيز أهل الأهواء والبدع. وما أكثر ما وقع ذلك من الذين يتسمحون بمجالسة أهل الأهواء والبدع، وكذلك يتسمحون بقراءة كتبهم وآثارهم أو بسماع كلامهم ومقالاتهم، فهذا من المفاسد. ومن المفاسد أيضا أنه يضره، أن يضر المبتدع أن يجالسه السني، لأن ذلك يشد عزمه ويقوي ما هو عليه من الانحراف، لأنه في باطنه قد يسكن ويركن إلى أنه لو لم يكن على الحق ما جالسه السني وما واكله وما ماشاه ودخل معه وخرج إلى غير ذلك. مفسدة أخرى وهي التلبيس على العوام، خاصة إذا كان السني من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتمسك بالسنة، فإن أهل الأهواء والبدع إذا ما انصرف عنهم أقبلوا على العوام بالمساكين فقالوا هذا كيف حاله عندكم، فيقولون هذا من أهل الخير والسنة، فأقول رأيتم كيف كان معنا يباسطنا ويضاحكنا ويؤاكلنا ويشاربنا ويدخل معنا ويخرج معنا ويساكننا، إذن نحن على الحق، ولو كنا على الباطل ما ماشانا ولا آكلنا ولا شاربنا. فيلبس على أهل الجهل وعلى العوام المساكين. قال تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله جل وعلا: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية إنكم إذا مثلهم. والقاعدة أنك إذا كنت في مجلس فيه منكر فلم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، فهذا عليك يسير، يعني أنت لا تستطيع أن تزيل المنكر ولا باللفظ ولا بالكلام، يعني أنت لا تستطيع أن تغير بيدك ولا بلسانك، فحينئذ لا أقل من أن تزول عن هذا المنكر. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وقال عامة المفسرين: هي محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. دخل في هذه الآية كما قال الضحاك، هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم، ويقال أبو محمد الخراساني، عرف بالتفسير، كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه، له باع كبير في التفسير والقصص، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وحديثه في السنن لا في الصحيحين. قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. والنصوص بعد متضافرة على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظم خطرها في الدين وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور، فإنها تفسد القلوب وتعمي البصائر. ولكن قاعدة الشرع العظمى هي الإنصاف والعدل، ولذلك لم يجعل الأمر مرسلا في تبديع الناس وإلصاق ما هم براء منه بهم، وبخاصة في أمر الرواية ونقل الآثار وحفظ الأخبار. ولذلك كانت ضوابط الرمي بالبدعة قائمة كالسياج المتين تحمي الدين حتى لا يحذف منه شيء، كما كانت بقية قواعد الجرح والتعديل سياجا يحمي من أن يزاد فيه شيء. وهذا كالتوطئة لبيان الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في من يرمي بالبدعة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.